الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح هو عند أحمد وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: ذلك الرجل أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، والصحيح أنه صحيح. هذا الحديث يبين حالة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لحجة الوداع. فعند الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك الرجل وسأله: من شبرمة هذا الذي تلبي عنه؟ فقال: إنه أخ لي أو قريب لي. ومعنى هذا أنه لم يحج. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل سؤال استفسار وتوجيه: هل حججت عن نفسك؟ يعني أديت فريضة الحج عن نفسك؟ فقال: لا. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبدأ بالحج عن نفسه، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أي بعد أن تؤدي الفريضة عن نفسك أدها عن غيرك إذا شئت. ومعنى هذا أن الإنسان لا يصلح أن يحج عن غيره ولا أن يعتمر عن غيره إذا كان لم يؤدي الفريضة. فإذا كان لم يؤدي الفريضة عن نفسه في الحج فلا يصلح أن يحج عن غيره، وإذا لم يؤدي الفريضة عن نفسه في العمرة فلا يصلح أن يعتمر عن غيره. وهذا الحديث يدل على أن من تلبس بالحج عن غيره وهو لم يحج أنه لا ينعقد عن ذلك الغير، وإنما يكون قهرا لصاحبه. فلو أن إنسانا نوى بالحج عن شخص آخر وهو لم يؤدي الفريضة فإن ذلك الحج يكون له هو نفسه ولا يكون لذلك الغير. قالوا: وهذا من الأحكام القهرية التي لا تنعقد بموجب النية إذا كان الإنسان لم يؤدي الفريضة عن نفسه، وإنما تجب له قهرا ولو نواه عن غيره. وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يحج عن غيره أن يذكر اسم من يريد الحج عنه عندما يريد أن يلبي، فيقول لبيك حجا عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان. وأخذ من هذا العلماء أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الحج إذا كان ذلك الغير ميتا أو كان حيا وعاجزا عن أداء الفريضة بنفسه. قال وأما إذا كان قد أدى الفريضة بنفسه فيجوز أن ينيب غيره ولو لم يكن عاجزا. والنيابة في الحج هي قربة من القربات، وعلى هذا فلا يصلح أن يتاجر بها الناس ويجعلوها مصدرا للكسب المادي، وإنما يكون الإنسان عنده الرغبة في زيارة البيت الحرام والمشاعر وكان قد أدى الفريضة عن نفسه، فيرغب أن ينوب عن غيره في أداء هذا النسك، وحينئذ فله أن يطلب أجرته التي هي النفقة وليست الأجرة التي هي مقابل العمل، وإنما يطلب النفقة التي يحتاجها من حين خروجه من منزله إلى وصوله إلى مكة إلى عودته إلى أهله، فتدفع له نفقة الحج بحسب حاله ومستوى معيشته إذا كان من الذين يتوسعون في المراكب والمآكل فيعطى نفقة مثله، وإذا كان من منهم دون ذلك فيعطى أيضا نفقة مثله. وعلى هذا فذكر كثير من أهل العلم أنه لا يصلح أن يستأجر الإنسان للحج، وإنما تدفع له نفقة الحج، لأن الحج قربة والقربات لا يستأجر عليها، وإنما ينوب الإنسان عن غيره فيها على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا، وصاحب ذلك النسك يؤمن له النفقة التي يحتاجها في طريقه وعودته، لا أن تكون مصدرا للتجارة كما يظنه بعض الناس في هذا الزمن أنهم يريدونها للكسب المادي وليس المقصود منها هو القربة إلى الله جل وعلا. ومن هذا ندرك أن ثواب الحج يصل إلى المحجوج عنه، وأن إهداء ثواب الحج من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الشخص الذي حج عنه سواء كان قريبا أو بعيدا، وإهداء ثواب الأعمال التي ورد النص عليها الحج والعمرة والصدقة والأضحية وكذلك الدعاء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
ساق أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي و وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا حديث مهم في حياة كل مسلم، يشتمل على عدد من المسائل، منها أن الله تعالى فرض علينا الحج، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، بمعنى فرض، فهو أحد فروض الإسلام، أحد الأركان الخمسة، ولكنه على المستطيع. وبهذا ينبغي المبادرة إلى الحج لأدائه عندما يبلغ الإنسان، فكان الإنسان بالغا عاقلا فيجب عليه أن يبادر إلى الحج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أدركت فريضة الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وأخذ من هذا العلماء على أنه يجب على الفور عندما يبلغ الإنسان أو يكون مستطيعا أول ما يستطيع يبادر إلى الحج إذا تيسر له ذلك. المسألة الثانية أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه صار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أكل عام أو أفي كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، ما أجابه في المرة الأولى، وسأل ثانية: أفي كل عام؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بعد ذلك وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلينا في هذه السنة، لو أن الحج واجب على كل المسلمين عددهم 1,000,000,000، المستطيع منهم نقول 500,000,000 أو 300,000,000، وين يؤدون النسك؟ كيف يؤدون هذه الفريضة؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما تستطيعون أن تؤدوها. وهذا إعجاز وسر من أسرار هذا التشريع، لأن هذا الدين للناس كافة، يصعب على كافة من يعتنق هذا الدين أن يأتي كل سنة. كل سنة يأتي 1,000,000، هذا من الأمور المستحيلة. وبهذا ندرك كمال هذا الدين وصلاحيته لكل الأزمنة والأمكنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا منهجا تربويا، وقال: ذروني ما تركتكم. الأشياء التي سكت عنها اتركوها رحمة بكم، ذروني ما تركتكم، يعني لم أجب على أسئلتكم أو لم أبينه لكم من الأحكام، فهو عفو ورحمة. فإنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل وغيرهم كثرة سؤالهم، كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم يعني كثرة التردد على الأنبياء في المراجعة في مراجعة المسائل الواضحة. فالمسائل الواضحة لا تسألوا عنها، استفيدوا منها ومما تدل عليه الأوامر والنواهي، ولا تضيقوا واسعا ولا تحجروا مفتوحا، ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما به صلاح الأمة وجاء بأوامر ونواهي، والقرآن كذلك جاء بالأوامر والنواهي، فعلى الإنسان أن يفهم هذه الأوامر ويتزم بها. أما أن يتقعر ويبحث عن أمور يضيق بها على نفسه فهذا من التنطع، وهذا أمر مذموم دم به النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة مع أنبيائهم الذين كانوا يترددون عليهم، فضيق الله عليهم وشدد عليهم، وهو لا يريد لهذه الأمة ما حصل لتلك الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج، انتهينا، أديت الحج انتهيت، أديت الفريضة. أما أن تأتي وتتردد عليه كل عام أو كل سنة بعد سنة أو كل سنة بعد سنتين أو كل ثلاث سنوات، هذا ما في داعي له. الله جل وعلا كتب عليكم الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحج ركن من أركان الإسلام، أديت الحج انتهينا. هل جاءك شيء يلزمك أنه كل سنة؟ حينئذ التزم به. أما إذا لم يأتك فعش في حل وأمن وأمان وسلامة، وبهذا تسلم من المشقة والتحجر على أمور أنت في ساعة منها. ثم أعطانا قاعدة فقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا يطبق على جميع الأوامر والنواهي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر تنفيذها تحصيل، وهذا قد يستطيعه بعض الناس دون بعض. فمثلا الصلاة صل قائم، فإذا لم تستطع ماذا تعمل؟ هل تترك الصلاة؟ لا، صل جالس. إذا لم تستطع صل مضطجع. مطلوب منك أن تتوضأ، ما وجدت ما تتوضأ، هل تترك الصلاة؟ لا، تيمم. مطلوب منك ستر العورة في الصلاة، لم تجد ثيابا تستر بها عورتك، هل تترك الصلاة؟ لا، إنما صلي على حالك ولو كنت عريانا، لكن لا تترك الصلاة. أمرك الشارع بالصلاة أدها، فقدت صفتها الكاملة لا تتركها. ائتي منه ما استطعت، أنت تستطيع أن تصلي ولو فقدت شرطا من الشروط أو ركنا من الأركان، أولى من أنك لا تأتي بها كلها. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، إذا مرض قال أنا لا أريد أن أصلي حتى أشفى، لأن ملابسي قد تكون فيها نجاسة، أو لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أو لا أستطيع أن أصلي قائم، أو السرير غير متجه للقبلة ونحو ذلك. فهذا العمل كله غلط، ما دمت تعي فالتزم بالصلاة على حسب استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنسان مثلا مرض في شهر رمضان ويشق عليه الصيام، هل يلزمه أن يصوم؟ لا، يؤجل الصيام، يفطر ويؤجل الصيام، وإذا شفي يقضي هذه الأيام التي أفطرها فعدة من أيام أخرى. أيضا إنسان ليس عنده مال يبلغ نصابا في الزكاة فهل تلزمه الزكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. وهكذا سائر أعمال هذا الدين، فالأوامر أدي منها ما تستطيع. أما النواهي فممنوعة منع بات. ليه؟ لأن النواهي تروك ليست أفعال، والتروك كل يستطيعها، كل يستطيع أن لا يشرب الخمر، كل يستطيع أن لا يزني، كل يستطيع أن لا يسرق، كل يستطيع أن لا يرابي، كل يستطيع أن لا يغش، كل يستطيع أن لا يتكلم بكلام بذيء، وهكذا. فالمنهيات ما لا يسمح بشيء منها. لماذا؟ لأنها كف وترك، ولا أحد يعجز عن الترك. أما الفعل فهذا هو الذي بعض الناس يستطيع وبعضهم لا يستطيع. وأما الترك فهو عدم عمل، وعدم العمل لا يحتاج منك إلى عمل، وإنما يحتاج منك إلى عدم العمل. ولا أحد يقول إنني لا أستطيع أن أترك العمل، كل يستطيع أن يترك العمل. ولهذا كانت النواهي لا يسمح بتجاوزها أبدا. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أي اتركوه. وقال في الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أي أن الإنسان الذي يزيد على المرة الأولى فهو تطوع منه ونافلة، وهي قربة عظيمة ومنزلة صاحبها إذا حج حجا مبرورا عند الله عالية يكافئه بها الجنة. والمتابعة بين الحج والعمرة والموالاة تنفي الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، كما مر بنا في حديث سابق. وعلى هذا فكون الإنسان يكثر من أداء الحج كل عام أو كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات أو أكثر أو أقل، هذه من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تطوعا، وهي ليست بلازمة وإنما هي من باب المستحبات. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يجتهد عندما يحج أن يؤدي الحج على الوجه الأكمل، وأن لا يخل بشيء من أركانه أو واجباته أو شروطه، لأنه قد لا يتمكن من أدائه مرة ثانية. وأداؤه المرة الأولى ينبغي أن يكون عن فهم ومعرفة بأعمال الحج، لا أن يكون إنسانا جاء يمشي مع الناس ولا يدري ماذا يعمل. إنما الحج مكافأته مجزية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب والخطايا كأنه ولد للتو. وهذا يدل على عظيم أجر صاحب هذا النسك السليم من اللغو والرفث والفسوق. والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في فلسطين وكشمير والشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأنبع عن أمه خمس الوجه.
هذا يسأل يقول: الشخص الذي إذا أخذ نفقة لنفسه وأهله الذين إذا تركهم لا نفقة لهم خلفه، ما أدري وش السؤال. الإنسان الذي يلزمه الحج ويسمى مستطيع هو الذي يكون عنده من المال ما يكفيه للحج وهو زائد عن نفقة أولاده وأهله ومن تجب عليهم نفقته. أما إذا كان سيبقي أهله جياع وبدون نفقة ويريد أن يأخذ المال ليحج به، هذا غير مستطيع، وهذا العمل لا يجوز له، لأن الحج ليس واجبا عليه بهذه الصورة، إنما يجب عليه إذا فضل عن قوته وقوت من يمونه ممن تلزمه نفقة كالزوجة والأولاد ومن يكونون تحت ولايته، إذا فضل عنه ما يكفيه للذهاب للحج والعودة، فهذا هو المستطيع. أما إذا لم يتوفر له ذلك فلا يعتبر مستطيعا ولا يجب عليه الحج. يقول: إذا أن إنسانا ترك الحج مع الاستطاعة فهل بهذا يكفر؟ نقول: لا، لا يكفر، لكنه يكون بهذا عاصيا، فإذا مات ولم يحج فإنه قبل قسمة ماله يخرج من المال قدر ما يكفي للإنفاق على شخص يحج عنه، لأن هذا دين لله تعالى عليه، وهو فرط في أدائه على الفور وأخره، يأثم بالتأخير ولكنه لا يكفر بذلك، لأن مدة العمر كلها ظرف للحج، فإذا أخر الحج فيكون فرط في هذا في المبادرة وأثم بذلك، لكن يلزمه ويبقى في ذمته حتى لو مات، فهو من الديون الواجبة عليه قبل قسمة ماله، يخرج من ماله دين لله تعالى هو نفقة الحج. يقول: إنسان اعتمر عن نفسه فهل له أن يعتمر عن والده المتوفى؟ فهل يؤدي العمرة عنه بعد يوم أو يومين أو أكثر؟ الإنسان الذي أدى العمرة عن نفسه وأراد أن يؤديها عن غيره فإنه إذا أتى مرة ثانية يأتي بها عن غيره، هذا هو العمل الصحيح الموافق للسنة. أما أن يكون الإنسان بعد أدائه الفريضة يذهب إلى التنعيم ويكرر العمرة كل يوم، فهذا العمل ليس من السنة، لكنه لو وقع لجاز وصح مع عدم الفضيلة. ولو أن إنسان بعد أدائه العمرة ذهب إلى التنعيم وأدى عمرة عن قريبه فإن هذا جائز وصحيح، لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب فيه، وإنما أذن لعائشة رضي الله عنها بعدما ألحت عليه، فدل هذا على الجواز وعلى عدم الفضيلة. أما لو أن إنسان بعد أدائه للعمرة خرج من مكة لشغل وغرض من الأغراض خارج الحرم، كما لو ذهب إلى جدة أو إلى التنعيم أو إلى غيرها لغرض من الأغراض لا لتكرار العمرة، ثم أراد أن يرجع إلى الحرم، فإن هذا العمل نقول له الأولى والأفضل في حقك أن تأتي محرما وتكون عمرة فاضلة. أما من يترك مكة ويخرج لتكرار العمرة فإن هذا هو المخالف للفضيلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يقول ما حكم إنسان يأتي للعمرة أو للحج بالدين؟ أفهم من السؤال أنه يطلب يستدين من الناس مالا لأجل أن يحج به. نقول هذا خطأ، بل الإنسان الذي عليه دين ينبغي له أن يسدد الدين الذي عليه قبل أن يحج أو يعتمر، لأن الحج أو العمرة ليست واجبة عليك، وسداد ديون الناس واجب عليك، فالواجب مقدم على غيره. يقول أيهما أفضل، الحج التطوع أو الحج عن أبي المتوفى؟ نقول كلها أعمال فاضلة، إن حججت عن نفسك فهذا عملك أنت وأنت على خير وثوابه لك عظيم، وإن أردت أن تبر بوالدك أو والدتك فإن البر